بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل، وبارك الله في سعيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم كل علم نافع. وهذا بإذن الله هو أول لقاء لنا مع أول لقاءات هذا شرح هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وطبعا كما كنا ذكرنا في بداية لقاءاتنا أصلا، أن اللقاءات الفقهية في مدارستنا الفقهية هذه سوف تكون على مراحل. ابتدأنا بفضل الله أول مرحلة، وهي كانت المرحلة الأولى التي أسميناها مرحلة الموجز الفقهي، حيث أخذنا فيها رؤوس المسائل، استعرضنا فيها أهم القضايا التي تهمنا في كل الأبواب كعرض موجز سريع يستطيع الإنسان فيه أن يتصور تصورا عاما للفقه. ثم هذا هو أو هذه هي بداية للمرحلة الثانية، مرحلة أخذ المسائل التفصيلية بأدلتها، على اعتبار ان احنا نريد ان شاء الله ان يكون هناك بناء فقهي للانسان، يأخذ الانسان فيه المراحل التدرجية الطبيعية التي تثمر بعد ذلك علما، تثمر بعد ذلك ملكة فقهية، يستطيع الانسان بعد ذلك ان ينطلق الى ما هو اعلى باذن الله تعالى. فالمرحلة الاولى المرحلة السريعة، مرحلة المتون القصيرة التي كان العلماء يوصون بها، أن يكون هناك متن صغير يعبر الإنسان عليه مرورا سريعا، يتعلم فيه الأحكام بشكل مبسط، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الدرجة الأولى وهي أخذ الأحكام بأدلتها، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي التي يستطيع فيها أن يأخذ الأدلة بالخلاف فيها كذلك، يعني مسألة بأدلتها وبالخلاف حتى يصل إلى الرأي الراجح الذي يعني يدين الله به. وهذه هي مرحلة إن شاء الله أسأل سبحانه وتعالى يتم علينا ما نحن فيه، هذه هي مرحلة الثالثة بإذن الله تعالى. فبالنسبة إلى هذا الكتاب، هو كتاب يعني هو متن صغير، كتاب الفقه الميسر، هي لغة سهلة، وبالفعل هو كان بتأليف مجموعة من العلماء أخذوا فيه كل الأبواب الفقهية بشكل ميسر وبسيط، ولم يتطرقوا فيه إلى الخلافات، إنما أخذوا المسائل وأخذوا فيها بعض الأدلة عليها. لأجل هذا يعني تعتبر هذه هي المرحلة المناسبة لنا، أن يكون هذه هي المرحلة الثانية، نأخذ المسائل بشكل مبسط ومرتب، ونستطيع إن شاء الله أن نكمل ما كان فيه شيء من النقص في هذا المتن، عن طريق أن احنا بنفهم الأدلة، نزيد من الأدلة لو لم يكن هناك البسط للأدلة، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله بس يعني إيه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا إن شاء الله هذه المرحلة. هلا هو كتاب ليس بالكبير وليس بالصغير، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنجده سهلا ميسرا، ونستطيع إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتمه، ولكن مع إخلاص النية إن شاء الله بإذن الله يعني يتم لنا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ياريت كل اللي حاضرين معنا إن شاء الله يكون معهم الكتاب، لأننا نقرأ الكتاب مع بعضنا البعض. بدأ الكتاب أولا بمقدمة، ثم بعد ذلك كان هناك التمهيد، قال فيها التمهيد: ويشمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، مصادره، موضوعه، ثمرته، فضله. بداية أريد أن نعلم ونفهم ما الذي يفعله أي مصنف عندما يصنف في كتاب معين. هناك ما يسميه أهل العلم مبادئ العلوم. أي إنسان بيصنف في علم معين استحب له العلماء أن يبدأ بمقدمة أسموها مبادئ العلوم، تمام؟ فلا بد لكل من يتعلم علما معينا أن يكون لديه تصور لهذا العلم. هناك شيء يميز علم الفقه، وهناك شيء آخر يميز علم العقيدة، وهناك ما يميز العلوم غير الشرعية، وهكذا. فلا بد لأي إنسان حتى يفهم ما الذي يفعله، فعليه أن يعلم ما هو العلم الذي سيقبل عليه، وأن يتصوره حتى يستطيع أن يضبط على ذلك هذا العلم، ويضبط مسائله، ويستفيد منه، ويبرز فيه. هذه المبادئ جمعها بعض أهل العلم، وهو يسمى الصبان محمد بن علي، في متن له، فقال ماذا؟ قال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. طبعا أنا يعني لا أقصد إن شاء الله يعني إيه إن إحنا نحفظ هذه الأبيات، كان بس إيه أنا هنشرح الكلام ده كله، وهو كان قصده إنه يجمع لك ما يسميه العلماء مبادئ العلم، المبادئ اللي الإنسان يستطيع بها أن يفهم هذا العلم. فقال لك إيه؟ قال لك أول حاجة لازم أن تعلم حد العلم. إيه هو حد العلم ده؟ يعني إيه الحد؟ الحد هو التعريف بهذا الفن وتمييز هذا الفن عن غيره. ايه اللي يميز لي؟ ايه اللي يميز الفقه عن اصول الفقه؟ انت لن تستطيع ان تفهم ما هو علم الفقه وما هو علم اصول الفقه الا اذا عرفت علم الفقه وقدرت تميزه عن علم اصول الفقه. ايه اللي جعل العلماء يفصلوا بين التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن؟ كل هذه علوم متصلة بالقرآن. طب إيه اللي خلى ده علم وده علم وده علم؟ إيه اللي خلى العلماء في علم الحديث يميزوا لي بين رواية الحديث وبين علم غريب الحديث وبين مصطلح الحديث وبين علم الرجال وهكذا؟ هنا قال العلماء لابد أن تضع حدا لهذه العلوم. هنفرق إذا علمنا ما هو هذا العلم وميزناه عن علم الذي خارجه، ونميز ما المسائل التي تناقش في هذا العلم والمسائل التي تناقش في إيه في غيره. هو ده اللي بيسموه إيه؟ الحد، حد العلم. ثم هناك ما يسمونه الموضوع. الموضوع يعني ايه الموضوع؟ الموضوع معناه ببساطة محور البحث، محور البحث داخل هذا العلم. هذا العلم يتناول ماذا؟ فهناك فارق بين ان افهم انا او يكون لي تصور عن العلم وبين التصور الحقيقي لهذا العلم. يعني ممكن إنسان يفهم مثلا مسألة معينة أنها تناقش في علم الفقه، بينما هي ليست من محاور علم الفقه أصلا، هي ممكن تكون أساسا من محاور علم العقيدة، تمام؟ فلا بد أن تعلم كل علم يناقش ماذا ويبحث في ماذا. الكلام الذي سوف نتكلم فيه في هذا العلم يتناول إيه؟ فهذا هو ما يسمى الموضوع، محور البحث داخل الإيه؟ داخل هذا العلم. فأي شيء في أي علم لابد أن نعلم ما سوف نقبل عليه. أنا الآن في الفقه، الفقه يناقش ماذا؟ يناقش أحكاما عملية. يبقى إذن سوف أركز في هذا الدرس على أشياء معينة، قد يكون لدي دليل معين، نفس الآية أو نفس الحديث سأستدل به عندي هنا في درس الفقه على شيء معين ولا أتعداه، ويأتي هناك عالم آخر في علم آخر وليكن مثلا عالم في اللغة يأتي ويستخدم نفس الدليل نفس الآية ولكن يستنبط منها أمر آخر يخص علم اللغة يخص النحو يخص البلاغة وغيرها. يبقى رغم أن الدليل واحد لكن كل إنسان بينظر له من منظور العلم الذي إيه سوف يتناوله، هو ده بقى اسمه موضوع العلم. فما يشغل الفقيه يختلف عما يشغل الأصولي، يختلف عما يشغل المفسر، يختلف تماما عما يشغل إنسان مثلا من علماء اللغة وهكذا. فهذا هو ما يسمى موضوع العلم. ثم قالوا أيضا من الأمور التي عليك أن تضعها في ذهنك وأنت تتناول العلم، ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما الذي سأجنيه من تعلم هذا العلم؟ فلا بد للإنسان قبل أن يشرع في شيء أن يعلم ما هي هذا الشيء وما الذي سأجنيه من هذا الشيء. فما هي الثمرة التي سأجنيها عندما أتناول العلوم الشرعية أصلا، وما هي الثمرة التي سأجنيها عندما أتناول علم الفقه وعلم الحديث وعلم؟ فلا بد للناظر ألا يشغل نفسه بشيء لا ثمرة له. هذا بداية. الإنسان الذي يضيع عمره في شيء لا يجني منه ثمرة فهذا إنسان خاسر. هذا الذي العلم الذي إيه؟ العلم الذي لا ينفع، هذا العلم الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اشتغل بعلم ولا يعرف ثمرته فهذا سيكون جاهلا بقدر هذا العلم، وسوف يكون مقصرا في حق هذا العلم، ولن يجني كثيرا من هذا العلم. يعني بالتالي ثمرة هذا العلم أصلا لها فوائد، فهي تعينك على الاستمرار في معرفة أو في طلب هذا العلم، تثبتك في طريق طلب هذا العلم، تحفزك وأنت تتناول هذا العلم، توضح لك غرضك ومرادك وهكذا. يبقى إذن لما نيجي نطبق هذا، ما هي ثمرة علم الفقه؟ ثمرة علم الفقه أنك تتعلم كيف تعبد ربك، هو ده الثمرة العملية. فلا بد للإنسان أن يعلم أنه مكلف بأن يعلم عقيدته وأن يعلم ما كيف يعبد ربه. تعلم كيف أو كيف تتعلم عقيدتك في الله، ثم كيف تتعلم كيف تأخذ عن الله، هو ده بقى محور علم الفقه، الثمرة العملية التي إيه التي نجنيها من أي علم. وشيء طبيعي الذي تتكاثر عليه المشاغل وتتكاثر عليه المسؤوليات، موضوع ثمرة العلم يفيده، يعني خاصة احنا اغلبنا غير متفرغ لطلب العلم. طيب عندما اناقش قضية عمري انا، كيف سانفق عمري ووقتي المتاح، فهنا يأتي دور ثمرة العلم في هذا. عندما أقول والله أنا المتاح لي في اليوم حوالي ساعتين، كيف سأفعل يعني كيف أتصرف في هاتين الساعتين؟ فهنا سنجد أن طلباتي وسأجد في سأكتب في خانة معينة طلباتي، في خانة أخرى سأكتب أولوياتي، وبالتالي العلم الذي يثمر لي ما يخدم لي هذه الطلبات سأقدمه على أي علم آخر. فمما لا شك فيه أنني سأقدم العلم هذا عن هذا عن هذا عن هذا، وسوف يكون هناك طريقة معينة أستطيع بها بإذن الله أن أميز ما أريد مما لا أريد، وأن أميز الذي يعني يكون في خانة الأولويات والذي يكون في خانة ما بعد الأولويات أو أقل أولويات أقل وهكذا. ثم يناقشون بعد ذلك ما يسمى نسبة العلم. نسبة العلم ما معنى النسبة؟ نسبة العلم يقولون عنها ما هو أو ما مكانة هذا العلم مقارنة بغيره. هذا العلم إذا وضعناه في مقارنة بالعلوم الأخرى كيف يعني نتصور هذا العلم بالمقارنة بالعلوم الأخرى؟ هذا طبعا يعين طالب العلم في فهم يعني ما يريد أن يتعلمه، ويستطيع أن يتصور في ذهنه ما هو الطريق الذي يسير فيه وما الذي سوف يكون يعني مقدما في حياته عن غيره. فعندما يقارن هذا العلم الذي هو يشتغل به مقارنة بالعلوم الأخرى، سوف يستطيع بالفعل أيضا أن يتصور ما الذي يقدم وما الذي لا يقدم وهكذا. فهذا أيضا هو ما يسمى بنسبة العلم. قال أيضا الواضع، يعني من الذي وضع هذا العلم، ما الذي أسس هذا العلم. فعندما أتكلم على العلوم الشرعية، طبيعي أن الذي أسس لنا هذه العلوم هو الشرع، يعني هو ده مش اختراع بشر، هذه علوم تتلقى عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الاسم، أي ما هي أسماء هذا العلم وما الذي يطلق عليه. طبيعي أنه ممكن يكون فيه علم معين له أسماء كثيرة، علم العقيدة مثلا له أسماء كثيرة. ممكن بيسألنا أحيانا عند بعض المصنفين يقول لك هو السنة، علم السنة. فأنت عندما تنظر مثلا إلى كتاب السنة لفلان، أنت قد تتصور أن هذا كتاب يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجد أن المصنف يتكلم على إيه؟ يتكلم على أمر آخر، ويتكلم على علم العقيدة نفسه. فإذا ما أدركت أن المصنفين الأوائل كانوا يطلقون على علم العقيدة أنه أيضا علم السنة، فستفهم ما المراد من هذا العلم وهكذا. ثم تكلمون على الاستمداد، يعني من أين يستمد هذا العلم أصوله. كل علم له أصول، فلابد أن تعلم، لابد أن تعلم أنك سوف تأخذ هذا العلم من مصادر معينة. وقالوا بعد ذلك أن تعلم حكم الشارع، يعني إيه؟ انظر في حكم تعلم هذا العلم، هل هو من الواجبات، هل هو من فروض الكفايات، هل هو أمر مستحب. وهذا أيضا يفيدك في أن تعلم درجة هذا العلم بالنسبة إليك، ومدى يعني الجهد الذي ستبذله. لأن من يبذل الجهد في تعلم علم واجب مفروض عليه لا يكون كالذي يبذل جهدا في تعلم علم هو ليس بمفروض عليه. جميل. فهذا هو يعني التصور العام، ويعني ينتهي بعد ذلك إلى ما يسمى بالمسائل، أي بعد معرفتك لكل هذا اعمد بقى إلى إيه؟ إلى المسائل التي يبحثها هذا العلم. كل دي اسمها مقدمات، اللي هي المقدمات العشرة التي وضعها علماء، يعني لا أقول يعني علماء المنطق فقط، لأن هذه هي يسمونها المقدمات المنطقية للعلوم، المقدمات المنطقية للعلوم. فهذه المقدمات هي التي يبدأ بها دائما أو يتكلم عنها أهل المنطق في ويعتبرونها أنها هي التي لا بد للإنسان أن يأخذها وأن يتعلمها قبل أن يشرع في العلم. يعني هو بيعتبر أن الذي يدخل في أي علم ولا يعني ولا ولا يعني يتعلم هذه المقدمات فهو سوف يضل كثيرا ويخسر كثيرا. بل بعض أهل العلم حتى يعني قال لك إيه، قال لك لا ده 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 أصلا هو ما ينفعش أصلا، يعني لا يستسيغ في العقل أن يشرع الإنسان في طلب أي علم بغير أن يفهم هذه المقدمات. حقيقة يعني بعض يعني هي يعني أنا أرى أن فيها شيء من المبالغات، لكن مما لا شك فيه أنه مفيد، يعني من المفيد لك، من المفيد أن تعلم أنك إذا تصورت هذا العلم وأخذت مفهوما عاما عنه سوف يكون لك فيه إيه، يكون لك فيه نصيب أوفر. فيعني كانت المقدمة الأولى التي إيه، التي بدأ بها المصنفون هنا في هذا الكلام. ثم شرع بعد ذلك فقال
معنى الفقه لغة واصطلاحا. قال: الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى ادي اول حاجة قدم ليها، احنا اتفقنا ان اي مصطلح فقهي، طبعا اخواننا اللي حضروا معنا الموجز او اللي هيسمعوه ان شاء الله، بنلاقي بنركز على الجزئية دي جدا، ان انا عندي اي مصطلح شرعي هو مستمد منين؟ من اللغة اصلا. فلما نيجي ننظر او نبحث على اي مصطلح شرعي، لابد اولا ان نبحث له عن اصله اللغوي. فهناك اشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قد يكون المعنى اللغوي اوسع، قد يكون المعنى الشرعي احيانا اوسع، لكن هناك ارتباط بشكل او اخر بين المعنى اللغوي والمعنى الايه والمعنى الشرعي. فهنا يقول: الفقه هو الفهم. جميل. طيب، كان في خلاف اصلا يعني بين اهل العلم على هذا الفهم. هل يا ترى هو الفقه في اللغة، فقه في اللغة، هل يعني الفهم مطلقا ولا فهما خاصا؟ يعني هناك من يقول: لا، الفهم قد يكون فهما، او لا يطلق على الفهم فقها الا لو كان ايه فهم خاص. لكن على كل الصواب ان كلمة الفقه في اللغة تعني الفهم مطلقا، سواء كان فهم عام او فهم خاص، اي مكان يعني، ده الصواب يعني، وهو فعلا ما جرى عليه هنا المصنفون انهم قالوا الفقه هو الايه هو الفهم. يبقى اذا بصفة عامة كلمة الفقه تعني الفهم، لكن هل الفقه في الاصطلاح هو الفهم؟ هل الفقه علم الفقه الذي نحن مقبلين عليه، هل هو الفهم؟ يعني مجرد فقط الفهم؟ لا 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 لا، ده مش اي فهم ولا اي يعني ايه امر عام، ده احنا هنا بنتكلم في علم خاص وفهم خاص. فهو يقول هنا: الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعرف الفقه هنا إيه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الحقيقة هو في جزئية نحب نصوبها في التعريف، هو أصوب يعني التعريف يكون أصوب لو قيل فيه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب وليس المكتسبة. المكتسب هنا ده صفة للعلم مش صفة للأحكام، يعني العلم المكتسب يعني. جميل. وطبعا هو في شرح للتعريف، لكن يعني أنا مش عايز أطيل فيه. أنا اللي يهمني إن احنا نعرف أن هنا الفقه هذا العلم هو علم يختص بأحكام عملية. هذا هو ما يهمني عندما نتعامل في هذه المادة. نحن نتعامل مع جزئية معينة، أحكام عملية وليس أصول وليس اعتقادات وهكذا. وقال: وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. يعني الفقه يا إما العلم بهذه الأحكام يطلق عليه فقه، والأحكام نفسها يطلق عليها إيه؟ الفقه. طيب، على العموم برضو كنوع من التمهيد للشرح الموسع لهذا التعريف، هنأخذ فكرة سريعة عنه. بالنسبة للعلم، العلم هو لفظ عام بيشمل كل العلوم، لكن ما الذي نريده هنا؟ ما هو العلم المقصود هنا؟ هو العلم بالأحكام الشرعية. طب ما معنى الحكم أصلا؟ خد التعريف ده عشان هنحتاجه بعد كده. ما معنى الحكم؟ كلمة الحكم على ما تطلق؟ الحكم يطلق على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا هو معنى كلمة الحكم. لاحظ التعريفات والكلام ده كله، هي أنا عارف إن هي أحيانا بتبقى مرهقة أو أحيانا بتبقى فيها شيء من الإزعاج، لكن دائما هتبص تلاقي إيه؟ أن علماء العلوم الشرعية بصفة عامة تأثروا كثيرا بدخول علم المنطق في أو إدخال علم المنطق في العلوم الشرعية. علم المنطق أصلا بيقولوا عليه هو إيه؟ علم آلة العلم. إزاي أن أنت تتعلم؟ لا يعني بيعتبروا أن أي علم له طريقة علشان نكتسبه، فأنت عشان تجيب العلم لازم تاخد المنطق. المنطق ده اللي بيضبط لك إزاي تاخد العلم. فاستعانوا بقى ببعض الأحكام المنطق وتعريفات المنطقية والكلام ده كله في مسألة ضبط الإيه؟ ضبط العلم. فعلى كل يعني احنا هناخد بعض يعني الحاجات البسيطة كده اللي ممكن تخدمنا في فهم مصطلحات أهل العلم. يعني هو بقول لك الحكم، ما هو الحكم؟ كلمة الحكم، الحكم سهل جدا. عشان أحكم على حاجة يعني إيه؟ أثبت شيء لشيء أو أنفي شيء عن شيء. حكم كذا إيه؟ يجوز أو لا يجوز. حكم كذا إيه؟ ده صح أو خطأ. يبقى أنا يا إما بثبت علاقة معينة، بثبت وجود، بثبت شيء، أو بنفي شيء. هو ده يعني كلمة الحكم. طيب ما هو الحكم المقصود به هنا؟ أي حكم؟ لا، هنا قال احنا نتكلم على احكام شرعية. طب ليه قيدنا الامر بالاحكام الشرعية؟ لان هناك ما يسمى الحكم العقلي. انا لما اجي اقول لك الكل اكبر من الجزء، هل ده حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ ده حكم عقلي، حاجة اثبتناها بالعقل. يعني العقل لوحده يقدر يتوصل ان الكل اكبر من الجزء، فده اسمه حكم عقلي. وفي عندي ما يسمى الحكم العادي. يعني حكم عادي؟ حكم يعرف بالعادة. انا لما تعاملت مع هذا الشيء قدرت افهم حكمه او انطبع بحكم عنه. انا مش محتاج ان حد يعرفني ان النار تحرق لو انا حطيت ايدي في النار. خلاص انا اول ما حطيت ايدي في النار عرفت انها بتحرق، ايوه خلاص، يبقى ده اسمه حكم عادي. يبقى مهم ان عند علماء المنطق بيقول احنا عندنا ايه؟ الاحكام، في حكم عقلي، حكم عادي، وفيه عندي هنا ما يسمى بالحكم الشرعي. انا ما يهمنيش كلمة الحكم بصفة عامة، انا بتكلم هنا على حكم معين اللي هو الايه؟ الحكم الشرعي. طيب ما هو الحكم الشرعي بقى؟ خلي بالك دي ان شاء الله باذن الله من المباحث المهمة لدى علم الاصول، تعريف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. مش هشرح التعريف ده دلوقتي، مش مشكلة عندي، لأن يعني احنا إن شاء الله يعني إذا مبدأ من ضمن الإيه؟ من ضمن الحاجات اللي بندرس إن شاء الله أو هندرسها في علم الأصول الفقهي. لكن أنا اللي يهمني هنا إيه؟ إن أنا مش بتكلم على كل الأحكام الشرعية، أنا بتكلم على أحكام معينة، أحكام الشرعية العملية احترازا من الأحكام الاعتقادية. الأحكام الاعتقادية لا تسمى فقه، لا تسمى فقه، جميل؟ فالأحكام الشرعية العملية هي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. الأحكام الشرعية المتعلقة بإيه؟ بأحكام بأفعال المكلفين. طيب احنا قلنا في التعريف المكتسب، العلم المكتسب، ما معنى المكتسب هنا؟ انا قالوا العلم المكتسب اي هو العلم المستفاد بطريق النظر والاستدلال. ركز معايا في دي. احنا قلنا في التعريف عندنا ايه؟ تعريف الفقه هو ايه؟ قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. طب المكتسب ده صفة للعلم، عظيم. ما معنى مكتسب؟ يعني أخذناه عن طريق النظر والاستدلال، في جهد وصلنا للحكم، عظيم. يبقى نفهم من كده أن علم الفقه، علم الفقه عشان أقول إن في عندي فقه وعلم كده بصفة عامة اسمه الفقه، في عندي علوم خرجت تحت هذا التعريف مش هتخش عندي في تعريف الفقه. زي ايه؟ علم الله سبحانه وتعالى وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلم الله سبحانه وتعالى هو وصف لازم له على وجه الكمال كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. جميل. أما علم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مصدر من الوحي. يبقى هذا العلم سواء علم الله وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه علوم خارج نطاق البحث أصلا. تمام. هذا لا يطلق عليه فقه. يعني عندما يأتيني العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أقول هذا فقه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنا بأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حكم. إنما الفقه بناخده منين؟ بناخده من المجتهد اللي أخذ الدليل وطلع للحكم. خدت بالك من الجزئية دي؟ عشان بس نبقى فاهمين إحنا إيه المبحث بتاعنا. مبحث إحنا بنبحث في إيه. الجزئية الأخرى التي خرجت من العلوم اللي بنسمى فقه أصلا، المقلد. المقلد يا جماعة هذا لا يسمى ما لديه بفقه. خلي بالك من دي كويس جدا. المقلد ما لديه من العلم لا يسمى فقها. فهذا المقلد لم يستفد هذا العلم عن طريق الاستدلال ولا النظر، إنما أخذه عن غيره. فهذا المقلد مهما حفظ من المسائل هذا لا يسمى فقيها، وما لديه لا يسمى فقها. أنا بتكلم عليه، هو علمه هو لا يطلق عليه فقيه. جميل. إنما هو حامل للفقه. خدت بالكم من الجزء ده يا جماعة؟ هو ما بيستنبطش، هو مجرد بس ان هو ايه يعني اخذ هذا الحكم اخذه من المجتهد وخلاص، وبيعمل على ايه على ما لديه من الايه من المسائل. وبالتالي علم المقلد هذا لا يسمى ايه لا يسمى بفقه. يبقى احنا كده حصرنا علم الفقه في هذا العلم الاستنباطي الاجتهادي الذي اجتهده اهل الاجتهاد واخذوه عن طريق النظر والاستنباط، وأعملوا فكرهم في الأدلة حتى يخرجوا لنا إيه؟ يخرجوا لنا ماذا؟ يخرجوا لنا علما بالأحكام العملية التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى. أما كلمة بقى الأدلة التفصيلية التي أوردوها، أي الدليل الذي يختص بمسائل معينة. يعني أنا عندي حاجة تسمى أدلة تفصيلية وحاجة اسمها أدلة إجمالية. ايه الادله التفصيليه وايه الادله الاجماليه؟ الادله التفصيليه هي التي تتعلق بالمسائل، المسائل اللي هي الايه المبسوطه في الكتب. لما اجي اقول لك والله ما حكم الركوع في السجود، ده اسمه حكم تفصيلي في ادله، محتاج لدليل تفصيلي. لما اجي اقول لك ما حكم الطهاره بالنسبه للصلاه، ده اسمه مسألة تفصيلية مش مسألة كلية. إنما إيه المسألة الكلية؟ المسألة الكلية دي التي تأخذ دليل إجمالي يستخرج منه بعد ذلك أحكام جزئية. يعني عندي حاجة كبيرة هنخرج منها حاجات صغيرة. زي إيه مثلا الأدلة الإجمالية دي؟ زي إيه؟ زي الأدلة اللي بتتناول في علم أصول الفقه. لما أجي أقول لك إيه الأمر للوجوب، يعني لما تسمع الأمر في الحديث تفهم إن ده بيعني الوجوب. طب ما ده عندي دليل اهو، ده دليل، بس دليل أصولي، مش دليل إيه، مش دليل بنستخدمه في الفقه. لا، ده أنا باخد الدليل الكل ده واجي بعد كده أستخدمه عندي كتفصيل بعد كده في الإيه في الفقه. أما الأدلة التفصيلية أقيم الصلاة وهكذا. تمام. يبقى الشاهد، طبعا إحنا أكيد يمكن تهنا في الإيه في المقدمة السابقة، هلخص لك الكلام ده كله عشان ما تتوهش معايا. احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ بنتكلم في علم الفقه. علم الفقه ده بتاع ايه يا جماعه؟ هذا العلم هو علم مختص بالاحكام العمليه. هنتكلم فقط على الاحكام العمليه. كيف اصلي؟ كيف ازكي؟ كيف اصوم؟ انا مش هكلمك في اي حاجه تانية. لن اكلمك اصلا في احكام تختص بالآخرة، لن أكلمك في أحكام تختص بالعقائد، لن أكلمك في أي أمر، أنا هكلمك في أمور عملية حتى تستطيع أن تتعبد لله بها. بس هو ده الكلمتين اللي أنا عايزك تخرج بيهم. يبقى لما تسمع تعريف الفقه بعد كده تحط في دماغك كده أنا مقصود منه إيه لما أعرف لك الفقه؟ مقصود منه أنك تتصور علم الفقه أصلا. علم الفقه هو علم خاص يبحث في مسائل خاصة بأدلة خاصة، هو علم منصب على الأحكام العملية التعبدية بس، مش عايز منك أكتر من كده. قال بعد ذلك مصادر الفقه الأساسية. إيه هي المصادر؟ زي ما اتفقنا برضو من ضمن الحاجات اللي بيتصور بيها العلم عشان تفهم العلم ده جاي منين، هناك فارق بين مصادر التي أستقي منها علم الفقه والمصادر مثلا اللي بستقي منها علم التاريخ. علم التاريخ بياخد مصادر تانية خالص، علم الفقه بياخد مصادره من إيه؟ من المصادر المعتبرة الأساسية التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة، على خلاف بين المذاهب. المذاهب مختلفة في مسألة هذه الإيه؟ هذه الأدلة، لكن لا خلاف على القرآن والسنة والإجماع، إنما في خلاف طبعا في القياس وغيرها بعد ذلك من الأدلة زي الاستصحاب، زي مذهب الصحابي واختلاف فيه، والمصالح المرسلة وغيرها مما سوف يتناول بعد ذلك في إيه؟ في أدلة أو في علم أصول الفقه. اتفقنا بعد كده؟ احنا قلنا الايه المقدمه، وده بيكلمك على المقدمه اهو، ادي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي خدناها في المقدمه. هيجي يكلمك على ايه؟ على الموضوع. احنا قلنا الموضوع عباره عن ايه يا جماعه؟ موضوع العلم اللي هو ايه؟ الموضوع بيساوي باختصار محور البحث. لما يجي تتكلم كده على موضوع العلم، الموضوع بيساوي ايه؟ محور البحث فيما يبحث هذا العلم. فيقول لك هنا ايه؟ موضوع الفقه افعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الانسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. برضو بيتكلم لك اهو على ايه؟ ايه المحور اللي احنا هنبحثه في هذا العلم؟ ما الذي سنأخذه وما الذي لا نأخذه؟ افعال المكلف. شوف كلمة أفعال المكلف دي تشمل تحت منها إيه بقى؟ لو جيت أقول لك أنت شوف أنت الأفعال إيه اللي في حياتك؟ ما بعض الناس مش متخيلة أصلا دخول علم الفقه في كل شيء في حياتك، مش متخيل، مش متخيل إن هو أكل وشرب ونوم أصلا ده من ضمن مباحث علم الفقه، مش متخيل إن حتى كلامه وسلامه متخيل، مش متخيل إن هو داخل في أصول الفقه، مش متخيل إن زواجه، مش متخيل إن إنجابه، مش متخيل إن نفقته، مش متخيل إن كله داخل في أصول الفقه. معاملاته المالية، هو راح يشتري، حتى الأمور العادية اللي في حياته، كل هذا هو محور. عشان كده علم الفقه هو علم كبير جدا، علم كبير جدا جدا، هو علم يعني علم بالفعل يعني من أجل علوم الإيه؟ من أجل علوم الشريعة. تخيل أنت الإنسان اللي هيعمل أي حاجة في حياته يفتقر إلى علم الفقه، أي ما كان هذا العمل، صغير كبير، شيء من الأمور التعبدية، شيء من الأمور العادية داخل فيها علم الفقه. فهو يتكلم على أفعال العباد بشكل شامل وعام. عفوا. فهو هنا بيشرح لي موضوع الفقه عندما نتدارس هذا العلم ما الذي سوف يتم إيه؟ تناوله. ثم يقول ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. قال وهي على نوعين، الأول أحكام العبادات، وده فعلا ده القسم الأول اللي هو إيه؟ القسم الأول اللي بيتناول الفقه، عبادات ومعاملات. العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها. الثاني أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد بها أو مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. قال وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي، أولا أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفق والميراث ونحوها أو نحوها. القسم الثاني قال لك أحكام المعاملات المالية المدنية، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها. قال ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات. رابعا أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها. خامسا الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. كل الكلام اللي هو قاله ده عايز نقدر نلخصه في أمر معين، أن علم الفقه بيتناول كل مناحي الحياة سواء اللي بيخص الفرد أو المجتمع، كل مناحي الحياة سواء بتخص علاقة المجتمع بربه أو علاقة الإنسان بربه أو علاقة الإنسان بالإنسان. ده مبحث علم الفقه، عشان كده أقول لك علم الفقه ده علم واسع جدا، بيشمل الفرد، بيشمل الأسرة، بيشمل المجتمع كله، بيشمل الدولة في علاقتها. كل الأحكام طالما أنت تتكلم في شيء عملي إذن أنت تتكلم عن الفقه. طبعا كل ده احنا بنقوله ليه؟ عشان برضو تتصور لما تيجي تقول أنا هدرس فقه تبقى فاهم أنت بتعمل إيه. لأن في كثير جدا من إخوانكم اللي درسوا معانا بعض الأمور فكان يجي لك هو أنا مالي، أنا طبعا أنا بدرس الكلام ده ليه، هو أنا بعرف الكلام ده ليه، أقول لك هو سبحان ربي، هو بداية هو معرفتك بهذا العلم أصلا في حد ذاته هو شيء أنت تؤجر عليه، حتى وإن لم تتعلمه لنفسك فأنت تتعلمه إرضاء لربك. فضلا عن إن فعلا أنت مفيش باب من دول هيخلو منه حياتك بشكل من الأشكال أبدا. إياك تظن مثلا أن أنت منك متخصص في شيء معين، مثلا أنت ولتكن طبيب، إياك تتفكر أبدا تفكر أن أنت تستغني عن البيوع مثلا أو معاملات المالية. لا بالعكس، في كثير من المعاملات ممكن بتلاقيها في حياتنا وتلاقي بعض الناس بيتعاملوا بيها وهي خطأ. أقربها مثلا أحد إخواننا الأطباء كان بيسألني سؤال امبارح، بيسألني على تعاقد بينه وبين أحد المستشفيات. في نظام للتعاقد في المستشفيات مع الأطباء، منها مثلا نظام يقول لك إيه، هذا الطبيب يأتي إلي في العيادات، تمام، هتعاقد معاه على الآتي، المستشفى تتعاقد معاه على الآتي، تتعاقد معاه على أن له راتب معين وليكن مثلا 500 جنيه، عظيم، ده الراتب زائد نسبة 40% من كل كشف. فهو أصلا ما كانش في دماغه حاجة، لحد ما أحد زملائه قال له على فكرة هذا العقد لا يجوز، والراجل مش مصدق أن ده لا يجوز. فجاي بيسألني هو ده يجوز، هو حق في العقد لا يجوز، ويفاجأ فعلا العقد لا يجوز هذا العقد أصلا. طب ليه؟ أقول لك علشان أنت ما جيتش في يوم من الأيام وذكرت باب الإجارة. لو عرفت باب الإجارة لعلمت ما مدى الخطأ في هذا الباب أصلا، ساعتها تعرف بقى أن أنت فعلا كنت محتاج أنك تتعلم حاجة زي كده. أنا رايح أشتري، أنا كإنسان عادي رايح أشتري مثلا جهاز، رايح أشتري جهاز من عند أحد التجار، هذا الجهاز مش موجود عنده في المحل، جميل، هو لسه هيجيبه لي، لسه هيأتي لي به، ماشي، أو ما أقول له إيه، خلاص خد أنا هدفع لك نصف ثمن الجهاز وعندما تأتي بالجهاز سأدفع لك النصف الآخر. الكلام ده بيحصل ولا لا يا جماعة؟ مش ممكن الكلام ده بنلاقيه في حياتنا؟ بيحصل صح؟ هذا لا يجوز. هو دي أحد المعاملات اللي بتحصل في حياتنا كتير، مش بتحصل، ده بتحصل كتير جدا كمان، هذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ هنعرف إن شاء الله. لك أنت مفترض كنت تدرس في يوم الأيام من حياتك كتاب السلم، عقد اسمه السلم، وتعرف إن السلم ده هو له ضوابطه، وإنه لا يجوز إن أنت تديله جزء للسلم ده، هو لو أنت العقد بتاعك كده اسمه سلم لابد إنك تديله الثمن كله، يا ما تدفعلوش خالص يا تدفع له الفلوس كلها. وإن شاء الله هنعرفها لما نيجي ندرس كتاب اسمه كتاب السلم. الشاهد أنا عايز أوصله لكم يا جماعة، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها أنا لن أحتاج إلى هذا البيع، مفيش حاجة اسمه الكلام ده. فلكن ممكن تكون حاجتي إليه ماسة وحاجتي إليه غير ماسة ليها وهكذا. الأمثلة في العبادات كثيرة، الأمثلة في العبادات كثيرة جدا جدا. زي مثلا بعض الناس عندما يدرس، عندما يدرس يأتي مثلا، مثلا في ال ال في في أبواب المعاملات، مثلا في أبواب العبادات، فمثلا لا يذاكر مثلا الطهارة والصلاة، وبعد ما يأتي على الطهارة والصلاة نفسه بيتقطع، فبعد ما يكون وصل بقى لإيه، يكون خلاص من كتر ما ذاكر نفسه اتقطع. لما يجي مثلا على كتاب زي الزكاة يقولك أنا أصلا أنا معيش فلوس دلوقتي، هذاكر الزكاة ليه؟ وبعد كده ربنا يفتح عليه بقى في الزكاة ويبدأ بقى إيه، يلاقي مشاكل الزكاة اللي بتحصل في حياتنا، زي كتير جدا جدا مثلا من الناس ما تعرفش ان ممكن يكون عليها زكاة في بعض الامور او في بعض الاحيان، ما يعرفش اصلا ولا يخرج زكاة ماله خالص، بتحصل، او يخرجها بطريقة خاطئة، بتحصل. ده فضلا مثلا عن كتاب زي كتاب الحج مثلا، كتاب الحج والعمرة، تلاقي اغلب الناس اللي راحت حج الغالبية العظمى هو ما يعرفش حاجة عن الحج، ويا ما مشاكل حصلت في الحج، لأنه طبعا لا بيبقى دارس ولا بيبقى حتى سائل، ولو خد بعض المسائل بياخدها ايه، بياخدها بشكل يعني ايه بسيطة وهكذا. المهم طيب، على كل الشاهد انا عايز اوصله لكم ان هو قايل لك انا عندي الفقه ده بيمس الحياة كلها، الفقه بيمس كل اي شيء عملي في الحياة، هو بيدخل عندي في باب الفقه، بما فيه تنظيم أمور الدولة تدخل عندي أيضا في أمور الفقه. ثم تكلم على الثمرة، ثمرة العلم، ثمرة العلم. قال معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا والسعادة والعيش الرغد، وفي الآخرة رضوان الله وجنته. وهذا بالفعل هو، ما هو الفقه اصلا هو ده اللي بيضبط لك. يعني انا لو عندي حمية وغيرة على الدين ومحب لله سبحانه وتعالى، وده الحال الاغلب، الناس عندهم محبة عامة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده محبة للدين، لكن ليس لديه فقه. فاذا صارت هذه المحبة عبارة عن امر محبوس داخل جدران القلب، وليس له ايه، وليس له اي اثر في الواقع. الانسان علشان ينتقل من الاعتقاد الى العمل، ما هو ده العمل اهو، يبقى ده الجزء الثاني، امنوا وعملوا الصالحات. طب عملوا الصالحات ده هيعملها ازاي؟ ما هو ده الفقه. فاذا عندي ايمان وعندي ثمرة للايمان، ثمرة الايمان هو العمل الصالح. طب منين ينضبط العمل الصالح؟ هذا هو موضوع علم الفقه. فصلاح العبد مربوط بفقهه، لأن الإنسان إذا عبد الله على بصيرة كان هذا هو الصلاح الحقيقي. ثم قال فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. قال إيه، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وإن كان بالطبع يعني التفقه في الدين أعم من الايه من الفقه العملي، كلمة التفقه في الدين تنطبق على الفقه وغيره. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال: فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. كل هذا كانت المقدمة، نبدأ إن شاء الله في أول أبواب الكتاب. قال: أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. قال: الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. هيبدأ بقى أولا أول كتاب خالص في هذا الكتاب. في طبعا احنا اتفقنا قبل كده أن العلماء يبدأون بإيه؟ بالعبادات ثم المعاملات. فالعبادات عندما رتب العلماء العبادات وجدوا أن أجل العبادات بعد شهادة التوحيد هي إيه؟ الصلاة. فبدأوا بالصلاة، وبما أن الصلاة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها إلا بطهارة، فالطهارة شرط للصلاة، فلأجل هذا بدأوا بالطهارة. ثم لما كانت الطهارة تفتقر إلى الماء هتبص تلاقيهم بدأوا بأبواب الإيه؟ أبواب المياه. هو ده الترتيب المنطقي اللي بتلاقيه دايما في ايه في ابواب الايه في في كتب الفقه بصفه عامه. يعني بيقول هنا ايه: المساله الاولى في التعريف بالطهاره وبيان اهميتها واقسامها. قال: 1 اهميه الطهاره واقسامها. الطهاره هي مفتاح الصلاه واكد شروطها، اكثر شرط مؤكد، والشرط لا بد ان يتقدم على المشروط. طيب كنا لو تلاحظوا قبل ما نخش في الشرح هنا، أحيلكم مرة أخرى على ما بدأناه. إخواننا اللي حضروا معانا الموجز وإخواننا اللي لسه بيحضروا معانا الأول مرة، بنصحهم إن هم إيه يسمعوا الموجز الفقهي الأول، يعني بحيث إن أنت تبقى برضو يعني إيه متابع معانا، لأن الموجز لم المسائل أولا بشكل إيه بشكل سريع. ف الطهارة، لاحظ الطهارة اتفقنا ان ده بندرسه لأجل الصلاة. الطهارة بشكل مبسط هو عبارة عن ان انا عندي في حدث الحدث ده هنوصفه بعد كده وهنعرف هو ايه، نريد ان ننتهي من هذا الحدث حتى نستطيع أن نكون مؤهلين للصلاة. فالطهارة هي عبارة عن المفتاح بتاعي، الرخصة اللي أنا باخدها أستطيع بها أن أتوجه إلى طريق الإيه؟ إلى طريق الصلاة. فلا بد أن تضبط مسائل الإيه؟ مسائل الطهارة في ذهنك وتكون لديك إيه مجمع. لكن لاحظ هنا بداية بيقول إيه: الطهارة شرط من شروط الصلاة. هو ما هو الشرط أصلا؟ ما معنى كلمة الشرط؟ الشرط في اللغة، كلمة الشرط هي العلامة، الشرط العلامة، والشرط والشرطة. الشرطة أصلا أطلق عليهم كذلك لأنهم كانوا يضعون علامات مخصصة يعني. لكن في الاصطلاح له تعريف معين، يعني هنحب ان انا اذكره هنا في البداية لاننا قد نحتاج اليه كثيرا. وبالفعل الشرط من الايه من الامور اللي بتتكرر لدينا كثيرا في حياتنا. فاقرأوا معي هذا التعريف: هو ما يلزم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ده مهم جدا، تعريف الشرط مهم اللي احنا بنحتاجه كثيرا. ما يلزم من عدمه العدم، يعني ايه لا يلزم من عدمه العدم؟ يعني في منتهى البساطة هو شيء لو فقد خلاص العبادة فقدت، شيء لو عدم العبادة أو المعاملة عدمت، يبقى وجوده مهم لكن عدمه أهم. خلت بالك يعني بمعنى إيه؟ معنى إن عدمه مؤثر، عدمه بالفعل مؤثر، لأن هو لو اختفى العبادة هتختفي، لكن هو لو موجود هو مش شرط على فكرة إن يلزم أو يترتب عليه عبادة. زي إيه؟ زي بالظبط إحنا بنتكلم عندنا هنا، إحنا بنتكلم على إيه معانا؟ بنتكلم هنا على الصلاة، صح؟ بنقول إن شرط علشان أصلي يشترط إن أنا أكون إيه؟ إن أنا أكون طاهر. جميل جدا. يبقى إذن لو مفيش طهارة، اختفت الطهارة، إلا هيحصل مفيش صلاة. مفيش طهارة مفيش صلاة. طيب افترض إن أنا طاهر بقى، لو أنا طاهر هل يشترط إن أنا أقوم أصلي؟ لا. يبقى خلاص هو طالما أنا طاهر وموجود يبقى لا يلزم من وجوده وجود، هو لا يلزم إن أنا كل ما أبقى متوضئ إن أنا أقوم إيه؟ أصلي. كل ما أكون متوضئ أقوم أصلي، لكن العكس هو اللي صحيح. لو أنا قايم أصلي لابد إن أكون متوضئ، لابد إن أنا أكون إيه؟ متوضئ. هدي بقى معنى كلمة إيه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفارق بين الشرط والركن أن الركن جزء من العمل. الفارق بين الشرط والركن أن الركن جزء من العمل، إنما الشرط ليس من أجزاء العمل، برا العمل. وإن شاء الله هجيلكم في مسألة كنا ذكرناها قبل كده بس هنعيدها هنا تاني، مسألة زي مسألة النية، وهتعرفوا إيه الفارق، إيه الفارق بين إن أنا أقول عن إن ده ركن أو إن ده شرط، مع إن الاتنين فيهم شبه كبير قريب من بعض. طيب يقول هنا والطهارة على قسمين، بيتكلم على الطهارة بصفة عامة. والطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. والله كويس إن هو أذكر دي كويس، لأن أحيانا يعني في دخولنا وفي تفاصيل المسائل الفقهية كثيرا كثيرا ما نفتقد مسائل التربية ومسائل السلوك، مع ان التربية والسلوك والاخلاق وكل هذه الامور القلبية انعكاسها المباشر على مسألة العمل خطير جدا. فعشان كده هو بدأ بها يقولك عندي طهارة معنوية. احنا الحمد لله اللهم لك الحمد هناك طهارة في قلوبنا من الشرك، ونسأل سبحانه وتعالى يعني ايه ان يطهر قلوبنا من الشرك طهارة كاملة فلا يقع فيها ولا حتى ادنى شوب ولا ادنى اثر. لكن مين اللي قلبه طاهر من المعاصي؟ مين ده؟ هو فين؟ مين من اللي قلبه مش متلبس بالمعاصي؟ مين فينا اللي قلبه مش متلبس بالغفلة؟ طيب مين فينا اللي هذه المعاصي وهذه الغفلات ليس لها أثر في العبادة؟ واحنا مش نتكلم في أحكام عملية يا جماعة، فاحنا بنتكلم في أحكام عملية خاصة بالإيه؟ بالعبادات. الطهارة المعنوية لها أثر عملي، ولسه هنيجي نتكلم في مسائل الصلاة مثلا، وإزاي نعرف كيف أن الإنسان ممكن انشغال قلبه يأثر على صحة الصلاة، إزاي انشغال قلبه ممكن يفسد للصلاة، وإزاي أنا يعني أتعامل مع هذا الخلل عن طريق مثلا مسألة اللي هي سجود السهو وهكذا. فلابد للإنسان أيضا ألا يغفل يعني في تفكيره عن هذه الطهارة المعنوية، وإزاي أنه هو كما سوف نتعلم طهارة البدن طهارة الحسية عليه أيضا أن يتعلم كيف يكون الطهارة المعنوية وكيف يحرص عليها كثيرا. قال القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية اللي احنا نتكلم عنها. بدأ بقى يتكلم على تعريف الطهارة. الطهارة قال تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، دي هي في اللغة اللغة عندي كلمة الطهارة. طبعا يعني احنا حاليا في بعض المصطلحات تمايزت, بعض المصطلحات اصلا تمايزت, وصرنا نتعامل مع هذه المصطلحات على انها مصطلحات شرعية, زي كلمة الزكاة. لما يجي اكلمك كلمة الزكاة لا يكون في ذهنك ابدا الا الزكاة الشرعية, مع ان لها مصطلح ومدلول يعني لغوي. الحج, انت لا تفهم من كلمة الحج حاليا الا حج بيت الله الحرام, مع ان الحج له معنى شرعي, معنى عفوا لغوي. فكذلك الحال هنا, احنا نتكلم على الطهارة, الطهارة في اللغة ايه؟ النظافة. هل يا ترى الطهارة بالمعنى الشرعي تعني النظافة؟ هل عندما نتكلم على احكام الطهارة اقول لك ان الشرع طلب منك النظافة؟ هنا بقى لازم نفهم, لازم نفهم ازاي ان فعلا يكون احيانا المدلول الشرعي يكون اوسع, احيانا يكون المدلول الشرعي اضيق, وهكذا. هنا اذا ما نظرنا الى المعنى الاصطلاحي سنجد ان العلماء لخصوا لنا كتاب الطهارة في هذا المصطلح. ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه شوية, احنا قعدنا ساعة نتكلم على مقدمات العلوم, اهو احنا بنتكلم اهو. هو لما بيعرف لك الطهارة يقول الطهارة عبارة عن جملتين, رفع الحدث زوال الخبث, رفع الحدث وزوال الخبث. الكلمتين دول, الجملتين دول لخصوا لي كل كتاب الطهارة وكل احكام الطهارة. لاحظ كويس, رفع الحدث وزوال الخبث, تمام. فلو حبينا نلخص فعلا, نلخص الطهارة فهي في هذا التعريف. احنا قلنا من ضمن تصورات العلوم نحن نحط الحد, اهو ده الحد بتاع الطهارة, ده تصورك لكتاب الطهارة كله والعلم الطهارة, ان عندي مفتاحه في الكلمتين دول, يا اما حدث يا اما خبث. في عندي حاجتين بيصيبوا الجسد, يا حدث يا خبث. شرعا انا مطالب بان انا اتعامل مع الحاجتين دول, الحدث والخبث. هعمل في ده ايه وفي ده ايه؟ في الحدث هرفعه, في الخبث هزيله. بس ده ملخص كتاب الطهارة كله, رفع الحدث وزوال الخبث. حدث برضه عشان تفهم الحدث في منتهى البساطة والاختصار, الحدث ده وصف, وصف ليس شيئا معنويا ماديا, انما هو شيء معنوي. المحدث هو انسان وصف بوصف مؤقت, بالضبط زي ما بنشبهه بمظلة نزلت على هذا الإنسان. واحد هو ماشي كده اترمت عليه شبكة من فوق, صار محبوسا في داخل هذه الشباك, أو ده الحدث, شبكة اترمت عليك لكنها لم تؤثر فيك, هي حوطتك من بره. فالمطلوب مني, أنا مش عارف أصلي وأنا متكتف في الشبكة دي, ارفع هذه الشبكة, رفع الحدث. فالحدث عبارة عن وصف يوصف به الإنسان في أحوال معينة, هذا الوصف هيمنعه من أداء العبادة, فهيبقى مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه إزالة الوصف, لأن هذا ليس بشيء مادي يستطيع أن يزيله, لكن هو وصف هيزيله. وهيزيله إزاي؟ بأن هو هيفعل أفعال معينة, إذا فعله ارتفع هذا الحدث. خلاص يبقى احنا خلصنا نص الطهارة. طب النص الثاني, هناك ما يسمى بالخبث. الخبث, هذا الخبث أشياء معينة أيضا الشرع حكم لي عليها أنها أشياء خبيثة نجسة, حكم شرعي وليس حكم عقلي, هو حكم شرعي. لاحظ برضو احنا لما اتكلمنا في التعريف احنا بنتكلم على أحكام ايه؟ أحكام شرعية, صح؟ خلي بالك كل شيء هربطك بالتعريف عشان ما تفتكرش ان الوقت اللي احنا أطلنا في 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 ذكر مقدمة ملهاش أي أثر. إحنا بنتكلم هنا على أحكام شرعية مش أحكام إيه,
مش أحكام عقلية ولا أحكام عادية. جميل. فالخلف ده حكم شرعي. فالشرع حكم لي أن مادة معينة دي مادة مش إيه، لا يجوز أبدا أن تكون على جسدي أو على ثوبي أو على المكان الذي سأؤدي فيه العبادة، مكان حاجة نجسة، فلا بد أن أنا ماذا أفعل معها؟ أرفعها برضو؟ لا، ده أنا هزلها زيلا، لأن ده عين بقى شيء له جسم، ده حكمه عندي أنه هو إيه، يزال. بصوا عندكم في الهامش، بصوا معايا في الهامش كده، قال: الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. انا ارجو ان كل اخواني يكونوا معهم الكتاب، انا طبعا كل ده ايه انا عمال اتكلم، فارجو ان تكونوا متابعين معايا. فهنلاقي عندنا في الهامش يقول: الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. يا ريت اخواننا اللي مش معاهم الكتاب يعني ايه لو توفروا لهم بعد اذنكم اللينكات موجوده، لان يعني هو الكتاب مرفوع على النت يعني، فيبقى ايه يعني تبقى اللينكات موجوده بحيث ان هم ايه، وان شاء الله المره الجايه باذن الله كل ال يعني اللي حضر معانا النهارده ان شاء الله ايه يبقى موجود معاه الكتاب المره القادمه ان شاء الله تعالى. متوفر ان شاء الله، هو موجود متوفر ومطبوع، لكن ايه لكن سهل جدا ان شاء الله، هو لان هو برضه موجود على النت، فسهل ان شاء الله احنا نقراه حتى واحنا بايه واحنا بندرس مع بعضه. بالنسبه يقول عندي هنا في الهامش ايه، الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما يشترط له الطهاره. لاحظت كده؟ مش ده احنا لسه قايلينه؟ قلنا على الحدث ايه، وصف، ده صفة وليس شيء إيه؟ وليس شيء مادي، ده وصف معنوي، وصف قائم بالبدن يعني إيه؟ يعني اتصف فيه اتصف بقى زي إيه؟ زي ما اتفقنا كده، شيء نزل على البدن، حاجة لزقت فيه، لكن بشيء بإيه؟ بوصف معنوي وليس بوصف مادي. أثره إيه؟ هيمنع من الصلاة ونحوها، هيمنع من العبادة اللي بتشترط له الطهارة. يبقى هو ده الحدث اللي يهمني من القصة دي كلها ايه، بعد ما تحفظ للتعريف ده وصف قائم بالبدن، انا اللي يهمني الثمرة بتاعت التعريف عندك، عايز كده لمبة المعرفة اللي في ذهنك كده تنور اول ما تسمع كلمة حدث، يبقى تترجم عندك بايه، كلمة واحدة ترجمها عندك بكلمة واحدة، ده وصف، حدث وصف، مطلوب مني ايه، مطلوب مني ان انا ازيل الوصف فقط. فقالك بقى احنا هنقسمه، يقول لك يا سيدي: وهو نوعان، حدث اصغر، ده النوع الاول، وفي عندي حدث تاني هبقى ايه كتبه الحدث الاكبر. قال لك الحدث الاصغر ده ايه، حدث اصغر وهو الذي يقوم باعضاء الوضوء. الكلمة دي ممكن تكون مش ايه مش واضحة يعني، مش مستبينينها قوي. وانا عندي نوعين من الحدث طبعا، يعني الكلمة دي مشهورة، ان في الحدث الاصغر، قال لك ان احنا بنترجمه عندنا حدث الاصغر بيساوي الوضوء، وحدث الاكبر يبقى حدث بيساوي الغسل. لا، هو الحدث الاصغر والحدث الاكبر هو الرفع بتاعه، يعني ازاي ان انا ازيله، هو عن طريق الوضوء، ازاي ان انا ازيل الحدث الاكبر عن طريق الغسل. لكن هو بداية توصيف الفقه، اصلا توصيف الفقه، الانسان محدث، لما اقول لك هذا الانسان محدث، فالمحدث حدث اصغر، قال لك ايه، قال لك ان وصف الحدث بتاع الحدث الاصغر ما توصفش بيه جسمه كله، لا، هنا الوصف اتوصف بيه اعضاء معينة، مش كله بقى ايه، مش كله بقى محدث، انما اعضاء معينة بس، اللي هي ايه، اللي هي الأعضاء اللي هنحتاج إن احنا نزيل عنها هذا الوصف عن طريق الوضوء. يبقى ده الخطوة نمرة واحد، إن أنا عندي الحدث الأصغر اسمه أصغر، فالصفة ما جاتش في كل الجسد، إنما جات في جزء معين في الجسد، زي بالظبط كده لما نيجي نشبهها بإيه،
اتنين ماشيين في طريق والسماء امطرت عليهم. هما اتنين ماشيين مع بعض، فواحد منهم خاض برجله في الماء، فرجله هي اللي ايه صارت تلوثت بالماء والطين. صاحبه اللي جنبه انزلق وانغمس في الطين. لما تيجي تبص ليهم كده بعد ما يمشوا، هتيجي تبص على الاولاني تقول ايه، ده الطين في رجليه، طب يترتب عليه ايه؟ روح اغسل رجليك الاثنين. بينما التاني اللي انزلق ده وانغمس في الطين، اقول له لا، ده انت جسمك كله تغطى بالطين، طب حله ايه؟ جسمه كله يتغسل حتى يخرج عنه اثر الطين. او نفس الفكرة بالضبط، حدث الاصغر وصف لكن اتصف بايه؟ قام باعضاء معينة، وبالتالي لن نحتاج الا الى ايه؟ الى تطهير هذه الاعضاء فقط حتى يعود طاهرا. فالحدث الاصغر انا لن اطالبه بان يطهر جسده كله، لان الوصف ده اتصف في الأعضاء فقط اللي هي أعضاء الايه؟ أعضاء الوضوء. ثم قال لك البعض النماذج اللي ممكن تؤدي لحدث أصغر، قال ايه؟ كالخارج من السبيلين من بول وغائط. لسه هنتكلم بعد كده ان عندي رفع الحدث كيف يكون. هنا هنتكلم في الحدث، لسه ما كلمناش في الخبث. الحدث هو رفع، لما نيجي نرفع الحدث بتاع الرجل ده بقى هنرفعه ازاي؟ هنرفعه عن طريق غسل اعضاء معينة اللي هو اعضاء الوضوء، يبقى هيرتفع بالوضوء، يرتفع هذا بالوضوء. يبقى احنا كده خلصنا الحدث الاول، حدث الاصغر حدث عبارة عن وصف اصغر، وصف اعضاء معينة، الرأس واليدين والقدمين فقط. وهنشيلهم ازاي؟ كيف نرفع هذا الحدث؟ عن طريق غسل هذا الأعضاء فقط. ثم بعد ذلك بقى لك إيه؟ وحدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله. هنا بقى اللي في البدن كله بقى إيه؟ بقى اسمه حدث أكبر، عشان كده من اسمه الحدث الأكبر. فالجسم كله يوصف أنه محدث في هذه الحالة. عشان كده بص، لما نيجي نأتي، أنا كل الكلام ده برضو بنركز عليه يا جماعة، أنا عايزة تفهم الفقه المفهوم كلي، تربط المسائل ببعضها. انا مش باجي اشرح لك هنا التعريف وارجع اشرح لك الحدث ونقعد نلك فيه، لا، انا كنت عشان اربط لك بعد كده. انها بص تلاقي عجين في باب من الابواب يجي يقول لك ايه، ما يحرم على المحدث حدث اصغر، ما يحرم على المحدث حدث اكبر. فتلاقيهم فرقوا في ايه اللي يمنع منه ده وايه اللي يمنع منه ده، قبل حتى ما نعرف كيف نرفع حدث هذا وحدث هذا. ففي عندي مردود عملي، لان انا اميز بين المحدث حدث أصغر والحدث أكبر في كل شيء، بما فيها العبادات اللي بيسمح بيها، بما فيها الأشياء اللي بيمنع منها، وهكذا. ثم قال الحدث الأكبر إيه؟ وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع إيه؟ يرتفع بالغسل. كل كان طبعا لسه هنتكلم عليه بالتفصيل. قال وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. يبقى محاور الطهارة عندي هيكون ثلاث حاجات. بنوصف هذا الإنسان بأنه محدث، يا إما حاجة من الاثنين. لما تجيش تقول لي هو محدث وخلاص، لا، أعرف أنه حدث أصغر، يبقى يترجم عندك كده. برضو زي ما قلت لك اللمبة بتاعت المخ بتاعك كده تشتغل، أو مثل ما كلمة حدث أصغر، يبقى هتترجم عندك لحاجات. أول حاجة الحدث ده عبارة عن وصف، بقولك الراجل ده متصف وصف فقط، ليس هناك شيء مادي. تاني حاجة أصغر، يبقى تعرف أن هذا الوصف مش في كل جسمه، ده موجود في أعضاء معينة بس. ما الذي يترتب عليه الحدث الأصغر؟ أنا عايز أزيل الوصف عن هذه الأعضاء. الأعضاء دي هي عبارة إيه؟ أعضاء الوضوء، يروح يتوضأ. طب الحدث الأكبر دي بتيجي عن طريق إيه؟ لا، دي بتيجي عن طريق الجنابة من احتلام أو جماع، وده بوصف فين؟ وصف في البدن كله. طب كيف نتصرف معه؟ ملوش حل غير إنه يغسل بدنه كله، وهكذا. طيب لو عدم الماء، يبقى دخلنا في الباب الثالث اللي هو باب التيمم. يبقى انا عندي وضوء، غسل، تيمم، هي دي اللي احنا هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على أبواب الطهارة. ثم قال بعد ذلك الخبث وهو النجاسة وسيأتي بيانها، وهنتكلم إن شاء الله تعالى فعلا على الإيه؟ على النجاسة والكلام ده كله. لكن بنحب نقول إيه؟ الحدث نفسه كلفظ هو ورد وثبت في السنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث، يبقى لفظة الحدث نفسها وردت فين؟ وردت عندي في السنة، وهذا الحديث متفق عليه، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يبقى رجع قال لك بعد كده إيه؟ ما معنى ارتفاع الحدث؟ قال والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجل عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. قال أيضا والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. طيب يبقى هو هنا اتكلمنا على ايه؟ بيكلمك عن الطهارة، بيفهمك ما معنى الطهارة، بيكلمك اخونا حسين ان شاء الله، معلش ان شاء الله يعني هيبقى يعني هو دي كلها مقدمات، كلها مقدمات، ما تقلقش ان شاء الله تقوم يبقى كتاب في ايدك هتلاقي الكلام ده كله، احنا بس بنمهد للدروس، فان شاء الله باذن الله الكتاب يكون عندك ان شاء الله وتتابع معنا، بس هو الكلام سهل ان شاء الله. فهو انا بيقول لك ايه؟ بيشرح لك معنى الطهارة بصفة عامة، وبيشرح لك ما معنى الايه النجاسة بصفة عامة. لكن في جزئية احب اضيفها، احنا قلنا هنا التعريف الطهارة ايه؟ رفع الحدث وزوال الخبث. في عندي هنا في التعريف لدى بعض المذاهب بيقولك ايه؟ رفع الحدث وما في معناه. بص ليه بس في كتب الشافعية والحنابلة كتب لك الزيادة دي، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ما معنى كلمة وما في معناه؟ رفع الحدث وما في معناه، رفع الحدث وما في معناه الضمير يعود على رفع، وما في معنى الرفع أي أن الطهارة تشمل رفع الحدث وتشمل كذلك أمرا زائدا على رفع الحدث، اللي هو إيه يا جماعة؟ بيقصد به تجديد الوضوء. هو أنا دلوقتي لما أكون متوضي جميل وداخل علي وقت الصلاة وحبيت أن أنا أقوم أتوضى مرة أخرى، يبقى ده اسمه أنا دلوقتي كنت محدث ولا كنت طاهر؟ صح، كنت طاهر، كلام سليم. طيب الوضوء اللي أنا توضيته تاني ده اسمه طهارة شرعية ولا مسموش طهارة شرعية؟ ها الوضوء التاني ده اسمه ايه؟ طهارة شرعية ولا لا؟ طهارة شرعية. لكن لو احنا اقتصرنا على التعريف الاولاني مش هتبقى طهارة شرعية، خدت بالك؟ ليه؟ لان التعريف الاولاني قالك ايه؟ رفع الحدث هو ده الطهارة. طيب يبقى انا لو حبيت اقوم اجدد وضوئي ده ما اسموش طهارة شرعية؟ عشان كده زودوا عندهم كده، يبقى انا عايزك تكتب عندك في الكتاب او في المذكرة بتاعتك ان بعض العلماء اضافوا تعريف في التعريف وهو اضافة صحيحة، رفع الحدث وما في معناه، رفع الحدث وما في معناه، دي مهمة جدا. يبقى هيبقى التعريف الجديد كده ايه اللي نقدر نكتبه كده عندنا اهو، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. اهو عندكم ايه في انت، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ده عشان يدخل لي اللي هو ايه الطهارة التي احيانا لا تكون ايه، لا تكون عن حدث عظيم. كما أطلق الشرع أيضا الحدث على يعني ورد عندي في السنة لفظة الحدث. كذلك أطلق الشرع على إزالة النجاسة أنها طهارة، ودي ثابتة في السنة. شتعرف بعض العلماء من أين استمدوا هذه المصطلحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى كان عندي نجاسة وتطهرت، يبقى إزالة النجاسة طهارة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وكان ده كله هنتكلم عليه بعد كده. طيب أنا هتوقف عند مسألة ثانية إن شاء الله. قال: فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. تمام. قال: والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على 3 أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. كل الكلام ده هنأتي إليه بالتفصيل. يبقى هنتوقف إن شاء الله النهاردة عند مبحث إيه؟ مبحث الماء الذي تحصل به الطهارة. هنتكلم إن شاء الله مرة قادمة على مبحث الماء إن شاء الله تعالى. يبقى مطلوب منكم بإذن الله أن يكون الكتاب معنا جاهز، وبإذن الله كده يعني إيه هنحاول في كل مرة أن احنا يكون عندنا استرجاع لما مضى، ونحاول أن احنا حتى قبل ما إيه من يعني ان شاء الله كل جزء هنخلصه هيكون فيه اختبار باذن الله سبحانه وتعالى. لكن انا عايز ممكن برضو يبقى ايه احاول على قد ما اقدر ان احنا ما يعني مش هجيب لكم مثلا اختبار مره واحده على الطهاره، لا ممكن اختبار دوري كده ايه في نص الباب كده، ناخد برضو كده ايه اختبار صغير علشان ايه نحاول ان احنا نهضم الماده، وان احنا ان شاء الله ايه يعني نكون في اطلاع دائم عندنا، ويعني نجد نشاطاتنا على طول. خادمة القرآن تقول: متى يكون تثليث العضو واجب؟ نخلي الكلام ده إن شاء الله بإذن الله في وقت تفاصيله. لكن هو على كل التثليث لو كان مقصود منه التثليث اللي هو في طهارة حدث، التثليث لا يكون واجبا، التثليث بيكون إيه بيكون دائما مستحب. إنما لو فيه إزالة، لو في عندي إزالة لخبث ممكن يكون التثليث واجب هنا وأكثر من التثليث كمان. الأخونا بيقول الرفع للحدث والإزالة للخبث، بنكرر على دي. الرفع مصطلح الرفع يكون مع الحدث، مصطلح الإزالة يكون مع الخبث، لأن الحدث وصف، الإزالة مش وصف. الحدث رفع، عفوا الحدث وصف، إنما الخبث ما هوش وصف. الخبث ده عين معينة في الإيه في لابد ان هي ايه ازالتها. لا طيب اخواننا هنا بالنسبه للغرفه قبل ما نغادر الغرفه الدعويه، في اي اشكاليه ما عندكم النهارده في اللي احنا قلناه؟ في اي حاجه مش واضحه؟